العراقي في صحف عربية من إعداد وتقديم أياد الجيلاني. هذا أولا محمد علي كاظم وملف العراق الإخباري.
أيتها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، وفيها نغطي أبرز الأحداث والمستجدات التي شهدها الملف العراقي. ومنها اشتباكات عنيفة بين قوات التحالف والشرطة العراقية من جهة، ومتمردين مسلحين في الموصل والفلوجة وتكريت، وانفجار قنبلة في بغداد، وخبراء الأمم المتحدة يبدأون مشاوراتهم في العاصمة العراقية. لكننا نبدأ أولا بنشرة موجزة للأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. ذكر مساعد مقرب من آية الله علي السيستاني أن المرجع الديني الأعلى قد يصدر فتوى بعدم شرعية نقل السلطة للعراقيين في 30 من حزيران المقبل ما لم يتم تعديل مادة في الدستور المؤقت. ففي نبأ لها من الكويت، نقلت وكالة رويترز عن آية الله محمد باقر المهري قوله: إذا لم تغير المادة 61 من الدستور المؤقت فقد يفتي الإمام السيستاني بعدم شرعية من تنقل إليهم السلطة في شهر حزيران بحسب تعبيره. وأضاف أن السيستاني قد يأمر الشعب العراقي بالاحتجاج والقيام بمسيرات جماهيرية كبرى واعتصامات في جميع المدن العراقية. وجاء في النبأ أن المهري المقيم في الكويت لم يخض في تفاصيل التعديلات التي يريد السيستاني إدخالها على الدستور المؤقت، ونشرت الصحف الكويتية اليوم السبت تصريحاته التي أدلى بها في خطبة الجمعة. ذكرت الشرطة العراقية أن القوات الأمريكية أطلقت النار على سيارة مدنية في تكريت وقتلت طفلا عمره 3 سنوات وأصابت بجروح 6 نساء وأطفالا إضافة إلى سائقهم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الشرطة قولها: إن جنودا أمريكيين متمركزين في تكريت أطلقوا النار على سيارة الأسرة في البلدة مساء الجمعة. ورأى مراسل رويترز في مستشفى تكريت ضابطا أمريكيا يزور المصابين في المستشفى مساء أمس، وقال ناطق عسكري أمريكي السبت إنه ليست لديه معلومات بشأن قتل الطفل. الميجر نيل أوبراين صرح بأن لديه معلومات عن حادث واحد أصيب فيه 4 عراقيين بعد أن تجاوزت سيارتهم نقطة تفتيش. ذكر المحامي الفرنسي الذي اشتهر بالدفاع عن مجرم الحرب النازي كلاوس باربي وعن الإرهابي الدولي كارلوس، ذكر اليوم السبت أن ابن شقيق صدام حسين اختاره للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع. وكالة رويترز أفادت بأن جاك فيرج الذي يدافع أيضا عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أكد لها في مقابلة هاتفية التفاصيل الواردة في تقرير صحفي فرنسي بأنه سيقود فريق الدفاع عن صدام المؤلف من أكثر من 10 محامين فرنسيين آخرين. ذكرت وكالات أنباء يابانية اليوم أن شاحنة مملوكة لشركة خاصة تحمل بضائع إلى القوات اليابانية المتمركزة في السماوة بجنوب العراق تعرضت لهجوم. وكالة رويترز أفادت نقلا عن هذه التقارير بأن الشاحنة كانت قادمة من الكويت ولقي عراقي مصرعه جراء الهجوم. مسؤول حكومي ياباني صرح بأنه علم أن الشاحنة لم تكن ضمن قافلة عسكرية يابانية، فيما ذكر آخر أن عراقيا أصيب بجروح. هذا وأفادت وكالة أنباء كيودو في وقت سابق السبت بأن اليابان استكملت نشر قواتها البرية في العراق وقوامها 550 جنديا بوصول 120 عسكريا من الكويت. وقع بول برامر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق وقع على أمر بتشكيل هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الاتصالات والإعلام. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في سلطة الائتلاف تصريحه اليوم السبت بأن اللجنة العراقية للاتصالات والإعلام التي شكلها برامر ستكون هيئة مستقلة لا وزارة إعلام جديدة بحسب تعبيره. دعا رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية والناطق الرئيسي باسم المعارضة التي تنتمي ليسار الوسط في إيطاليا، دعا اليوم السبت إلى سحب القوات الإيطالية من العراق. وكالة رويترز نقلت عن برودي قوله في رسالة إلى صحيفة كورييرا ديلا سيرا وصفه الحرب بأنها غير مبررة وغير مشروعة، ويريد حزب شجرة الزيتون الذي يمثل يسار الوسط عمليات إنسانية تقودها الأمم المتحدة بدلا من الاحتلال. وكتب برودي الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء الإيطالي كتب قائلا: إذا وجد حزب شجرة الزيتون نفسه اليوم مسؤولا عن الحكومة أو المشكلة الخاصة بمواصلة أو وقف المشاركة في الحرب، فلن أتردد في القول إن الخيار سيكون إنهاء التدخل، بحسب تعبير رئيس المفوضية الأوروبية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
في بغداد بدأ اليوم خبراء الأمم المتحدة مشاوراتهم مع سلطة الائتلاف المؤقتة قبل عقد اجتماعات مرتقبة مع قادة عراقيين تتناول كيفية نقل السلطة إلى الجانب العراقي في 30 حزيران على أساس قانون إدارة الدولة في الفترة الانتقالية، وهو قانون لا زال يواجه عددا من المشكلات. وبحسب وكالة فرانس بريس، تواجه المنظمة الدولية طلبات ملحة من القيادة الروحية للغالبية الشيعية في العراق بتجاهل دستور مؤقت ترغب سلطة التحالف أن تعتمده الإدارة المؤقتة العراقية. وقد هدد آية الله العظمى السيد علي السيستاني بمقاطعة وفود المنظمة الدولية في حال قبولها القانون الأساس في المرحلة الانتقالية. الوكالة نقلت عن الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي أن فريق الأمم المتحدة سيبدأ اتصالاته بالجماعات السياسية العراقية بعد انتهاء مشاوراته مع مسؤولي سلطة الائتلاف. إلى ذلك أوضح قادة عراقيون آخرون أن السيستاني ليس وحده المتحفظ من القانون الأساس، بل هناك من التركمان والأكراد من له تحفظات أيضا. وقد نقلت الوكالة ذاتها عن عضو مجلس الحكم التركمانية سانغول تشابوك أن لدى العديد من العراقيين تحفظات من القانون المؤقت من بينهم أكراد. وفي بروكسل تبنى قادة الاتحاد الأوروبي موقفا مؤيدا لدور قوي وكبير للأمم المتحدة في العراق. والتفصيلات من أياد الجيلاني.
دعا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لإعطاء دور حيوي ومتنام للأمم المتحدة في عملية التحول السياسي لعراق ما بعد الحرب، ولاستصدار قرار من مجلس الأمن يقر هذا الدور. وقال دبلوماسيون أن موقف الاتحاد قد يساعد في ثني رئيس الوزراء الإسباني المنتخب عن قراره بسحب قوات بلاده من العراق، كما أن هذا الموقف في رأيهم قد يشكل ضغطا على واشنطن يدفعها للسعي للحصول على قرار دولي لضمان مشاركة أوروبية في تحقيق الاستقرار بالعراق. ورأى قادة 25 دولة يمثلون الدول الأعضاء الحاليين بالاتحاد والدول التي ستنضم مستقبلا في بيان صدر عقب قمة استغرقت يومين في بروكسل أن وجود دور قوي للأمم المتحدة في هذه العملية السياسية في العراق هو عنصر يحقق لها النجاح. وقال البيان أن المجلس الأوروبي للقادة يتطلع لأن تلعب الأمم المتحدة دورا حيويا ومتناميا مدعوما بقرار من مجلس الأمن في الاستعداد لعملية التحول وما بعدها. وكان أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي المكون من 25 عضوا قد طلبوا مساعدة الأمم المتحدة في تشكيل حكومة انتقالية. وقال المجلس أيضا إنه سيطلب من المنظمة الدولية إصدار قرار يصبغ الشرعية على عملية تسليم السيادة من سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة إلى العراقيين. كما دعت الولايات المتحدة إلى دور للأمم المتحدة لإضفاء مصداقية على عملية نقل السيادة للعراقيين المقررة في 30 حزيران.
وفي بغداد استبين مراسلنا فلاح حسن آراء 4 من المحللين العراقيين، استبين آراءهم بمدى تأثير فضيحة كوبونات النفط على مصداقية الأمم المتحدة بعد تورط عدد من منتسبيها، ووافانا بالتقرير التالي.
قضية الهبات التي قدمها الرئيس العراقي السابق على شكل كوبونات نفطية للعديد من الجهات وعلى وجه الخصوص موظفو الأمم المتحدة، لا تزال هذه القضية تشكل محورا للعديد من أحاديث المواطنين هنا في العراق، ويرى العديد من المراقبين ربما سيؤثر هذا الأمر على مصداقية هذه المنظمة التي كان يعول عليها الكثير هنا. إذاعة العراق الحر وقفت على آراء مختلفة في هذا الموضوع. عبد الأمير ناصر العبودي صاحب جريدة المعاني طالب الأمم المتحدة بمصداقية أكثر.
لا طبعا أثر التأثير كامل، لأن أنا أريد المصداقية بالأمم المتحدة أن تكون مصداقية حقيقية، لأن إحنا مؤسسي الأمم المتحدة وليس الأمم المتحدة مؤسستنا، وإحنا بالعبارة هاي لما نكون إحنا مؤسسين نريد شخص نظيف نزيه من كل النواحي أن يأتينا لمقابلتنا لإجراء الحالات الصحيحة لتقييم بلادنا، أما أنه يسرق نفطنا ويبيعها بالخارج وعلى أساس أنه بعد أن تطلع فضيحة أمام العالم أنه أحد المتورطي من كبير المفاوضين من النفط مقابل الغذاء، زين الشعب العراقي شاكل من الشعب العراقي، هل يأكل الحجر ولا ننتظر الحجر؟ إحنا نأكله مثل ما أكلنا سابقا، وإحنا نريد من الأمم المتحدة أو من العالم أن ينهض صحيحة بحيث أنه تعطي مصداقية للشعب العراقي، لأن الشعب العراقي.
أما السيد صباح حسين الخضيري عضو اتحاد المؤرخين العرب فقال نحن نعول كثيرا على الأمم المتحدة في أن تلعب دورا مهما في الشأن العراقي، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على صورتها.
والله احنا بالنسبة ان الامم المتحدة نعول عليها تعويل اكثر من هذه، نعول عليها مشاركتها بالانتخابات، مشاركتنا مساعدتنا بعض الامور، نعول عليها بعض الشغلات، لكنه هذه البادرة اللي بدرت او طلعت من لجنة من الامم المتحدة ما ابتكر تاخذ طابع يأثر على سير الامم المتحدة، الامم المتحدة العراق والعراقيين احنا كعراقيين كبلد تحت نير الاحتلال بالوقت الحاضر شو تجي تسميه، احنا بحاجة الى الامم المتحدة، لكن اذا طلعت لجنة من الامم المتحدة وهاي اللجنة اكو عدة تقصير ما تطيب الطابع على الامم المتحدة، لذلك الشارع العراقي يعول على الامم المتحدة، يعول عليهم المفروضين يدهم هم يجون يحضرون هنا، لانه احنا ضلينا بين قوى التحالف وبين ناس موجودين على جهة انه يمتنون السلطة، وبعدين هذه اللي يريد لها تعب، والتعب احنا لازم يريد لها دعم دولي، والامم المتحدة منبر دولي لكل الدول، يعني اذا كانت هذه اللجنة نأكد مرة ثانية اذا كانت هذه اللجنة بها تقصير، التقصير ما ينكس على الامم المتحدة ككل، ولا تنسى انت النظام اللي كان السابق المغبور كان له اخطبوط بكل المنظمات وبكل الامور، احنا ما يصير نعكس هذا على المتحدة، احنا نطمح كشعب عراقي نطمح من المتحدة انه تيجي تشارك بالانتخابات، تشارك بوضع اللبنات الاساسية للعراق الحديث للعراق الجديد، احنا نشارك بها.
أما المثقف كريم حنش فاعتبر أن هناك خيط بين موظفو هذه المنظمة ونظام الحكم السابق وهناك خلل في مصداقيتها.
يبقى دور الأمم المتحدة دور مهمش فيما لو استرجعنا تاريخ الأمم المتحدة وعلاقتها مع القضية العراقية، قضية إسقاط النظام كانت المدافع الأول والأخير بتمرير عدم دخول أي قرار يمثل سقوط صدام حسين. من هالمنطلق هذا تحس بأنه أكو خيط سري رفيع بين الأمم المتحدة وبين صدام، أو موظفي الأمم المتحدة وبين صدام حسين من خلال الرشاوى اللي يعطيها لهم صدام حسين.
يعني إذن هنالك خلل في مصداقية الأمم المتحدة في الشارع؟
الخلل واضح جدا،
في حين اعتبر الشاعر عبد الرزاق عداي إن ارتباط الأمم المتحدة بتهمة كوبونات النفط قد أثر على مصداقيتها، خاصة وإن الشارع العراقي قبل هذا كان يعول عليها في لعب دور مهم.
الحقيقة هذا الموضوع أحدث نوع من الصدمة أو الأثر بالشارع العراقي، لأنه مسألة كوبونات النفط لارتباط الأمم المتحدة بهذا الموضوع أثر على سمعة الأمم المتحدة لدى الشارع العراقي، باعتبار أن العراقيين في الفترة السابقة كانوا يتأملون من الأمم المتحدة أن تهتم بالقضية العراقية وبالتالي تهتم بقضاياهم، لكن كشف الأوراق في الفترة الأخيرة أثر تأثير كبير جدا. طبعا الأغلب العراقيين الآن ينتظرون النتائج أو تشكيل اللجان للبحث بهذا الموضوع.
سيداتي سادتي، كان هذا استطلاعا لأراء عدد من العراقيين في تهمة كوبونات النفط التي أثيرت حول موظفي الأمم المتحدة. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فهذا عرض لتداعيات الوضع الأمني يقدمه أكرم أيوب.
نقل تقرير لوكالة رويترز عن شهود أن قنبلة انفجرت على جانب طريق في وسط بغداد صباح يوم السبت، مما ألحق أضرارا بالغة بعربة وأصاب 5 على الأقل بجروح. وقد دوى صوت إطلاق النار على الفور بعد الانفجار الذي كان قويا بدرجة أدت إلى تحطيم زجاج النوافذ في المنازل القريبة. وفي حادث آخر، قالت الشرطة في مدينة الموصل بشمال العراق إن متمردين أطلقوا صاروخين في المدينة يوم السبت، مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين منهم طفل. إلى ذلك، أفاد ناطق عسكري أمريكي بأن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية لقي حتفه وأصيب عدة أفراد آخرين يوم الجمعة خلال قتال في بلدة الفلوجة العراقية غربي بغداد. كما أعلن متحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق أن 7 عراقيين بينهم 4 عناصر في القوات العراقية قتلوا، فيما أصيب 4 آخرون بجروح في معارك وقعت اليوم الجمعة قرب تكريت بين القوات الأمريكية وقوات الحماية العراقية من جهة ومجموعات مسلحة من جهة أخرى. وقالت مصادر طبية أن مصورا عراقيا و6 مدنيين على الأقل قتلوا في الاشتباكات. وفي تطور آخر، نقل مسؤولو مستشفيات أن 6 مدنيين على الأقل بينهم طفل أصيبوا في سلسلة انفجارات في العاصمة العراقية مساء الجمعة. وذكر الأطباء في مستشفى اليرموك أن 3 رجال وامرأة وصبيا وطفلا أدخلوا إلى غرفة الطوارئ بعد قليل من الانفجارات، وكانت إصابة 2 خطيرة ونقل إلى مستشفى آخر. وفي كركوك أعلنت الشرطة أن عراقيين قتلا وأن 14 آخرين أصيبوا بجروح في انفجار لغم الجمعة في منتزه على بعد 8 كيلومترات شمال مدينة كركوك.
أذا وقد أفاد ناطق عسكري ياباني أن مجموعة أخيرة مكونة من 120 جنديا من القوات اليابانية وصلت اليوم إلى العراق لتنضم إلى القوات اليابانية التي تقوم بمهمة إنسانية في الجنوب العراقي. وكان الجنود وصلوا إلى الكويت في 22 من آذار وأجروا تدريبات في معسكر أمريكي في الصحراء الكويتية، ضمنها 5 تدريبات بالذخيرة الحية على الحدود الكويتية العراقية. وأضاف الناطق أنه بذلك سيرتفع إلى حوالي 530 عدد الجنود اليابانيين المتمركزين في مدينة السماوة العراقية جنوب بغداد للقيام بمهمة إنسانية وإعادة أعمار. وسيبقى ما بين 20 إلى 30 جنديا يابانيا متمركزين في معسكر فيرجينيا الأمريكي في الكويت لتحضير استبدال القوات المتوقع أن يبدأ في غضون شهرين. من عمان، ذكر مراسلنا هناك أن غرفتي التجارة والصناعة في العراق والأردن وقعتا اتفاقا للتعاون يرقى إلى مستوى الاتفاقيات التي سبقت انهيار النظام السابق. حازم بيضين.
بعد أن توقف العمل بالبروتوكول التجاري بين الحكومتين الأردنية والعراقية السابقة، فإن القطاع الخاص في البلدين لجأ إلى إبرام بروتوكول جديد من منطلق الحرص على استمرار التواصل. فقد وقعت غرفة تجارة الأردن وغرفة الصناعة مع اتحاد الصناعة العراقي وغرفة تجارة بغداد اتفاقين لتعزيز اللحمة الاقتصادية الأردنية العراقية حسب تعبير الموقعين، الذين أكدوا أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة تنميتها وتوسيع مجالاتها وآفاقها في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات، إضافة لتكثيف الجهود للوصول إلى صيغ عمل مشتركة لتعزيز دور الشركات الأردنية في تنمية الاقتصاد العراقي وتشغيل الطاقات الإنتاجية في المصانع والمؤسسات العراقية وإقامة المشاريع المشتركة. وأكد الجانبان الأردني والعراقي سعيهما لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين لتعزيز التعاون وتنمية التبادل التجاري والعمل على الاستفادة من الثروات الطبيعية والمواد المتاحة فيهما واستثمار ذلك كله لخدمة التنمية. كما جرى التأكيد على أهمية استمرار علاقات التعاون بين العاملين في القطاع الخاص بالبلدين من خلال تبادل الوفود وبعثات رجال الأعمال وإقامة المعارض وتقديم التسهيلات والمعلومات وفض النزاعات بالطرق الودية. وقع الاتفاقين عن الجانب الأردني حيدر مراد رئيس غرفة التجارة وحاتم الحلواني رئيس غرفة الصناعة، وعن الجانب العراقي قيس الخفاجي رئيس اتحاد الصناعات العراقي ومحمد القزاز رئيس غرفة تجارة بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كشف برنامج أعدته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد تعرض للخيانة من أحد قادة حرسه الشخصي. وأوضح برنامج للإذاعة أن حارس صدام الذي قدم المعلومات التي قادت القوات الأمريكية إلى مخبئه هو محمد إبراهيم عمر المصلت الذي تربطه صلة قرابة بصدام. وقدم المصلت هذه المعلومات بعدما قامت القوات الأمريكية باعتقاله واستجوابه، وكانت النتيجة اعتقال صدام في 13 من كانون الأول عام 2003 قرب مدينة تكريت مسقط رأسه. لازلتم تتابعون هذه الجولة الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ، وتستمعون بعد قليل في مؤتمر أربيل للمصالحة الوطنية. طالبان العراق الجديد يجب أن يكون لجميع العراقيين.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. عودة مرة أخرى إلى ملف العراق الذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ. ففي أربيل تواصلت أعمال مؤتمر للمصالحة الوطنية تحت شعار الطريق الوحيد إلى السلام الاجتماعي وإعادة إعمار العراق، المصالحة الوطنية. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس يعد المؤتمر أحد اللقاءات النادرة بين الخصمين الكرديين سابقا مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. ويضم المؤتمر شخصيات من كافة الطوائف والجماعات العراقية. ونظم المؤتمر بمبادرة من برزاني الذي قال في كلمة الافتتاح إنه وفي الذكرى الأولى للحرب وسقوط النظام يمكننا أن نؤكد أن العراق الجديد مختلف كليا عن القديم اجتماعيا وسياسيا ودستوريا. وأضاف أن العراق لن يعود إلى ما كان عليه من قبل، وأن على الجميع أن يدركوا ذلك سواء من أنصار النظام الجديد أو أنصار النظام القديم. أما طالباني فقال إن العراق الجديد الذي نريد بناءه يجب أن يكون لجميع العراقيين دون تمييز أو تسلط أو استفزاز. وتابع أن الشعار القديم حول وحدة العراق قد سقط، ومن أجل بناء دولة جديدة علينا، والقول لطالباني، أن نفهم أن النظام القديم قضى مع وزاراته ومؤسساته وقواعده القانونية والسياسية. واعتبر أن العراق الجديد يجب أن يكون عراقا ديمقراطيا وفدراليا وتعدديا وموحدا، على أن يتكون بشكل أساس من العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد. أكدت لجنة التحقيق البرلمانية الإسرائيلية في تقريرها الذي سيقدم الأحد إلى رئيس إسرائيل موشي كاساب أكدت أن الأجهزة الأمنية لم تضلل القيادة السياسية في تقاريرها عشية حملة تحرير العراق. مراسلنا في القدس كرم منشي والمزيد من التفاصيل في الرسالة التالية.
من المقرر أن يكون رئيس الدولة العبرية موشي قصاب أول من يطلع غدا الأحد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي فحصت ملابسات التقارير الاستخباراتية التي قدمت إلى القيادة السياسية عشية حملة تحرير العراق. ويأتي هذا التقرير بعد 8 أشهر من العمل المتواصل، حيث قامت لجنة التحقيق البرلمانية باستجواب أكثر من 70 شخصية عسكرية ومدنية وسياسية وأكاديمية على مدى 10 جلسات، ومنهم رئيس الوزراء أرييل شارون ورئيس جهاز المخابرات الموساد ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية وكبار قادة الأجهزة الأمنية سابقا ولاحقا. المهمة التي عهدت إلى لجنة التحقيق هي فحص جميع جوانب التعامل مع تهديدات النظام العراقي المخلوع التي سبقت حملة تحرير العراق من قبل أجهزة الاستخبارات العسكرية والمدنية والتقارير التي قدمت إلى القيادة السياسية. ورأت اللجنة منذ البداية أن فحص جميع أوجه هذا الموضوع الحساس يتطلب الدخول في التفاصيل الميدانية لتعامل أجهزة الأمن ليس فقط مع جهات خارجية بل ومع الأذرع الأمنية المختلفة في الداخل، للتأكد من إمكانية بروز مواقف متباينة بين هذه الأجهزة وما هو الموقف الحاسم الذي نقل إلى صانع القرار السياسي، حيث أن هذا الموقف نقل جزئيا أو بالكامل كذلك إلى جهات استخباراتية خارجية في نطاق التعاون الاستخباراتي والاستراتيجي وفي مقدمتها الجهات الأمريكية. رئيس لجنة التحقيق البرلمانية يوفال شتاينتس الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي أشار إلى الاستنتاج القاطع للجنة والذي ورد في التقرير النهائي وبالحرف: اللجنة لم تلاحظ علامات تشير إلى أنه كان هنالك تضليل متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي أو من قبل جهاز الاستخبارات للمستوى السياسي الإسرائيلي أو للجمهور، وأن الهجزة الأمنية بلورت تقاريرها وفق المواد الواضحة التي وردت في حينه والتي أكدت بشكل قاطع تواجد أسلحة دمار شامل في العراق، وأن النظام السابق كرس الجهود في سبيل الحصول على مثل هذه الأسلحة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
من العاصمة العراقية بغداد، وفانا الزميل عماد جاسم بتقرير عن حملة تقودها وزارة الأشغال والخدمات العامة تحت شعار من أجل بغداد أجمل.
بدأت وزارة الأشغال والبلديات بمشروع إكساء وتنظيف شوارع بغداد من مخلفات الحرب الأخيرة، وكذلك زرع المناطق الخضراء التي أهملت طيلة ما يقارب العام. هذا المشروع يقام تحت شعار من أجل بغداد أجمل وأكثر إشراقا، ويستمر لمدة 2 شهر. عن هذا المشروع وطبيعة عمل مديرية بلديات بغداد التابعة لوزارة الأشغال والبلديات تحدث لإذاعتنا المهندس عبد الحسين عباس، مدير عام بلديات بغداد.
مشروع نحو عراق أنظف وأكثر إشراقا حقيقة باشرت مديرية بلديات بغداد بهذا المشروع. الوقت المحدد للمشروع هو 2 كوقت ابتدائي، احتمال يمدد هذا المشروع. يشمل جميع الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة بغداد خارج حدود أمانة بغداد، واللي بالغ عددها 15 وحدة إدارية، تشمل قضاء المدائن والنواحي التابعة لها وهي الجسر والوحدة، قضاء المحمودية، ناحية اللطيفية، الرشيد، اليوسفية، قضاء الطارمية، العبايتشي، المشاهدة، أبو غريب، النصر والسلام، الزهور والراجدية. طبعا تم توزيع العمال حسب الكثافة السكانية والحاجة الفعلية للعمال. عدد العمال على عموم بلديات بغداد حدود 3000 عامل. الهدف من المشروع حقيقة هو هدفين: الهدف الأول هو تشغيل أيدي عاملة والهدف الثاني هو تنظيف المدينة وتجميلها. وحقيقة بدأ ثمار هذا المشروع واضح للعيان، يعني هسه الزائر للمدن المذكورة يشوف أكو قفزة نوعية في مجال التنظيفات أو حالة حقيقة جديدة، يعني ما كانت مسبوقة سابقا هذا العدد الكبير من العمال وبهذه الكفاءة. وهذه المناسبة ندعو أخواننا المواطنين التعاون مع العمال، التعاون انه يساعدوهم قدر الامكان في جمع النفايات في مكان واحد بدل من ان تترك في اماكن متعدده او في الشوارع او الارصفه. فيما يخص مشروع نحو عراق انظف واكثر اشراقا، فيما يخص نشاطات البلديه، نشاطات البلديه تقريبا معروفه نفس النشاطات السابقه، ضفنا عليها ما تعمير الاضرار اللي حصلت اثناء الحرب، فقمنا بجمله حقيقه مشاريع منها مشاريع تأهيل بعض الأمنية البلدية التي تعرضت لأضرار مثل بلدية الطارمية والمدان والنصر والسلام. وأيضا عندنا خطة لصيانة الشوارع والأرصفة، وحقيقة باشرنا بها خلال عام 2003 وشملت إفساء الشوارع والأرصفة في بلدية أبو غريب وبلدية الزهور وبلدية المدائن، وإضافة إلى نشاطات المحتادة للبلدية اللي هي التنظيف اللي خارج نطاق الحملة، اللي التنظيف اليومي للشوارع والمدينة بالكامل.
كان هذا اللقاء مع المهندس عبد الحسين عباس مدير عام دائرة بلديات بغداد متحدثا عن مشروع إكساء شوارع بغداد وتنظيف المناطق الخضراء تحت شعار من أجل بغداد أجمل وأكثر إشراقا. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، انتهى ملفنا المخصص لهذه الفترة. هذه تحية من محمد علي كاظم ومن المخرج ديار بامرني.
كنتم مع محمد علي كاظم وملف العراق الإخباري اليومي الذي تضمن عرضا لمسجدات الحدث العراقي. وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع جولة جديدة على صحف عربية صادرة يوم السبت من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم، وننتقل بكم إلى لندن ودمشق، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة وعدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في دمشق جامبلا تشكاهي. اشتباكات عنيفة مع المارينز في الفلوجة، ومخرج قانوني لإبقاء القوات الأمريكية. موت متبادل في بغداد، وعقارات كربلاء الأغلى في العالم على رغم المأساة. مؤتمر أربيل للمصالحة الوطنية يوحد أصوات الداعين إلى طي صفحة الدكتاتورية. رايات حزب البعث ما تزال ترفرف في الموصل، وطالب بعثي يقول: لم نكن ناشطين يوما كما نحن اليوم في السر. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقالا للكاتب حازم صاغية بعنوان جوهر المأزق الأمريكي في العراق، يعتبر فيه أن جوهر المأزق كامن في نظرية الحرب نفسها، فالأخيرة استندت في فترات متفاوتة وبتركيز متفاوت على عناوين ثلاثة: أولا التخلص من أسلحة الدمار الشامل التي يملكها صدام، ثانيا ضرب الإرهاب عن طريق ضرب حلقة الوصل بين النظام البعثي والقاعدة، ثالثا إطاحة نظام دكتاتوري شمولي وإقامة الديمقراطية. وفي الحالات جميعا قد تجد الولايات المتحدة نفسها مدعوة إذا ما عجزت الإنجازات الصغرى كتشكيل مجلس الحكم ووضع الدستور المؤقت عن تبديد وجهة الاستقطاب والتدهور المتعاظمة إلى طي العنوان الثالث، والعودة إلى النظرية الكولونيالية والتمدينية من دون أي تزويق. وهذه ورطة على الجميع من عيار تاريخي، ورطة كان ممكنا تجنبها أو على الأقل تأجيلها والتحايل المديد عليها لولا الحرب. ونستمع فيما يلي مستمعين الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في دمشق جامبلا تشكاهي، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف السورية اليوم.
تساءل الكاتب السوري إياد محفوظ في مقال له نشرته صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا عن الجهة المسؤولة عن دوامات العنف والاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم، وبعد أن أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تتحمل المسؤولية الكبيرة مما يجري من صراعات دموية في المنطقة والعالم بناء على قناعات العديد من الحكومات ومراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، عمد الكاتب السوري إلى إثبات ذلك عبر استشهاده بما يجري في العراق، وقال: إذا ما نظرنا بشكل سريع وخاطف على ما يجري في العراق لا نجد سوى الموت المجاني الذي يدفعه الشعب العراقي يوما بعد آخر. وأضاف: نستطيع أن نحكم بقوة أن سياسة الولايات المتحدة في العراق حملت في طياتها الخراب والفوضى وغياب الأمن والاستقرار الذي يعيشه الشعب العراقي اليوم. وقال إياد محفوظ: يبقى الهاجس الكبير الذي يريد أبناء العراق أن يعرفوه ما هي الفوائد التي جناها العراق من وراء الاحتلال الأمريكي له، وأين هي الديمقراطية المزعومة؟ هل هي جثث ضحايا العراق المتناثرة على طول العراق وعرضه؟ هل هي المؤسسات التي دمرت بالكامل؟ هل هي حالة الفوضى والخوف من القادم؟ هل هو الفقر والجوع والبطالة الذي يعاني منه الشعب العراقي؟ وانتهى الكاتب السوري إلى الاستنتاج بأن ما يجري على الساحة العراقية اليوم يؤكد أن إدارة بوش تريد أن يحدث كل ذلك لتدمير هذا البلد، لأن ذلك يصب في خدمة إسرائيل ومخططاتها القادمة للمنطقة. جامبلا تشكاهي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
تنتهي بهذا جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة. أشكركم على متابعتكم، وأدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
وبعد أن أمضينا الدقائق القليلة الماضية مع شأن العراقي في صحف عربية، ندعوكم إلى حلقة معادة من برنامج مقهى الإنترنت الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الإنترنت، مقهى التكنولوجيا والمعلوماتية. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نستضيف مهندس الكمبيوتر حيدر الطيار ليحدثنا عن طرق بناء مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت. ومن العراق نستمع إلى تقرير عن افتتاح أول مقهى للإنترنت في جامعة بغداد. كما نتابع في مقهى الإنترنت تطورات إلكترونية ومعلوماتية، فابقوا معنا. مستمعي الكرام، سيكون بإمكان الهاتف النقال تصوير أفلام فيديو يصل طولها لمدة ساعتين. من المتوقع يؤدي التعاون بين شركتي سامسونج وألفا موزايك إلى إنتاج جيل جديد من الهواتف الخلوية التي ستكون مزودة بكاميرات فيديو رقمية تمكننا من التصوير لمدة ساعتين. وتعمل الشركتان معا على إنتاج أجهزة هواتف نقالة يمكنها استغلال جميع مواصفات تقنية فيديو كور التي طورتها شركة ألفا موزايك، والتي تتميز بقدرتها على إنتاج أفلام ملتي ميديا بجودة عالية دون أن يؤثر ذلك على أداء البطارية. وستطلق مستمعي الكرام الشركتان على جهاز الهاتف النقال الجديد اسم SCH V420، وسيكون أول جهاز مزود بكاميرا رقمية ذات درجة وضوح تبلغ 2 ميجا بيكسل وبآلة تصوير فيديو رقمية يمكنها التصوير لمدة ساعتين متواصلتين. مستمعي الكرام، في حلقة اليوم نستضيف مهندس الكمبيوتر حيدر الطيار ليحدثنا عن عملية إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت. وكان سؤالي الأول في حديثي مع المهندس حيدر الطيار عن الخطوات الأساسية التي يجب أن تتبع للشروع ببناء موقع على شبكة الإنترنت.
بالحقيقة هي لها برامج كثيرة متعددة، ويوما بعد يوم اللغات تتعدد في استخدام بناء عملية بناء الصفحات العربية وغير العربية بأي لغة أخرى. وعليه هناك مبادئ أساسية يجب اتباعها، وما يسمى بالتولز، يعني عدة العمل قبل التهيئ بالعمل. ومن ضمن هذه العدة اللي هي الأشياء المهمة هي عبارة عن الأكاونت، اللي هو المكان الذي تحفظ به هذه الصفحات اللي الشخص يكتبها. وهذه طبعا المبدأ الأساسي هو أما أن تشتري هذا الأكاونت أو الحساب أو ما يسمى بالصندوق. والمرحلة الثانية هي مرحلة البرامج اللي تستخدم لبرمجة، أو هي تعتبر نوع من البرمجة البسيطة تسمى بلغة التاكس. هناك برامج متعددة، من ضمنها نذكر بعض الأسماء اللي هي مجانية.
بودي مهندس حيدر قبل أن ننتقل إلى هذه البرامج أن نعود إلى قضية شراء مكان على شبكة الإنترنت. من المعروف أنه هناك شركات تمنح موقع معين، يعني مكان معين بمساحة معينة على شبكة الإنترنت مجانا، وشركات أخرى تبيع هذه. لو تحدثنا عن هذه الخطوة الأولى والمهمة أساسا.
بالحقيقة هناك عدة شركات أمريكية وغيرها من اللي لها سيطرة في الإنترنت اللي تبيع هذه المكانات أو اللي ما يسمى بالأكاونتس، اللي الشخص اللي يحب يعمل صفحة يجب أن يضعها في داخل مخازن هذه الشركات. وهذه عبارة عن صندوق محدد بإمكانيته أن يستوعب ما قدره 20 ميجا بايت أو 15 أو 10، هذا في حالة إذا كان مجانا. وهذا طبعا غير كافي إذا كان شخص عنده مشروع كبير، يعني ويب سايت شبكة كبيرة. أما إذا كان متواضع ولديه مشروع بسيط عبارة عن مشروع شخصي أو شركة بسيطة فيكفيه 20 ميجا بايت أو 15 أو 10 إلى آخر. هذه الشركات من ضمنها الشركة المعروفة باسم www.geocities.com. هذه بالحقيقة من الشركات اللي تعطي 15 أو 20 ربما، وبعد ذلك إذا حب الشخص أن يكبر هذا المكان باستطاعته أن يشتري، وعبارة عن مبلغ قدره 20 دولار شهريا أو سنويا. وطبعا هناك شركات كثيرة لا تعد ولا تحصى إذا نريد نذكر منها.
يعني هل هناك بعض الشركات اللي تنصحون المستمع مثلا بالاتجاه نحوها والاستفادة من خدماتها؟
بالحقيقة أنا أفضل جيو سيتيز لأنها مجان وخدماتها، ويعني هناك خدمات معينة تقدم مجانية لتعليم الشخص أو المرء أو المبتدئ أن كيف يعمل حساب بهذه الشركة وبدون مقابل، وهناك نوع من البرامج التفصيلية موجودة، ويعني معلومات كما يسمى مانوال اللي هي
إرشادات
العمل أو إرشادات التطبيق.
نعم، ولكن في المقابل حسب ما هو معروف يضعون إعلاناتهم الخاصة على صفحتك الخاصة.
نعم، هناك مشكلة بالحقيقة في كثير من الشركات، هي بالحقيقة بالنسبة إلي وللمواطنين مشكلة، إنما بالنسبة للشركات هذا مورد رزق يعني. وعندما تشتري منهم هذا الحساب أو غير، يعني طبعا إذا تشتري هناك حسابات معينة إمكانك أن تلغي هذه الإعلانات، لكن إذا كانت مجانا بالطبع هم فائدتهم من إعطاء حساب مجاني هو نوع من الدعاية بالإضافة إلى الدعايات اللي تخرج للمشاهد أو للزائر.
يعني في حالة أنه شرائك لموقع على من الجيو سيتيز ودفعك لمبلغ معين سواء كان سنويا أو شهريا، في هذه الحالة سوف يتم إلغاء جميع هذه الإعلانات ويكون موقعك نظيف وخاص بك أنت وحدك.
بالحقيقة لا أستطيع أن أجزم فيما يخص جيو سيتيز، لكن بشكل عام هنا بما أن الشركات كثيرة وتكاد يعني فعلا أنا لا أبالغ عندما أقول لا تعد ولا تحصى، لأنها شركات كثيرة وكل شركة تقدم خدمات معينة. فأنا ما يعني ما لدي خبرة به أنه هذه الإعلانات من باستطاعة الذي يريد أن يحصل على هذه الحسابات بمقابل أو بغير مقابل مجانية بإمكان أن يلغي هذه الخدمات وهي الإعلانات، لأنها تسبب أحيانا إزعاج وأحيانا بعض الإعلانات الغير أخلاقية.
وما هي الطريقة لإلغاء هذه الإعلانات؟
في الحقيقة عندما تسجل ويكون لك حساب هناك نوع معين من البانل اللي هو مركز السيطرة على الحساب، هناك يعني خدمات مكتوبة، كل خدمة أمامها عبارة عن مربع أنت تؤشر فيها أما أن تلغي وأما أن تفيد يعني وأما أن تستفاد منه. وهناك بعض الشركات أساسا هي تقول منذ الأساس نحن لا نربط إعلانك، لا نربط موقعك بأي إعلان شخصي يعني نظيفة كما يقال. إذا نرجع إلى مسألة الخدمات، فهناك شركات متعددة تقدم خدمات إضافية إلى الحساب، على سبيل المثال أنه السيرفر أي الموقع الذي تحصل عليه أو المكان هو موجود ضمن السيرفر الذي تابع لهذه الشركة، فإذا كان مثلا السيرفر يدعم أنك تضع برمجة لغات أخرى غير برمجة لغة الـ HTML أو الـ XHTML، هناك مثلا على سبيل المثال لغة مهمة جدا وهي يستفاد منها في عملية الدخول بالمواقع بالأرقام السرية، هذه لا تستطيع أن تكونها من خلال لغة الـ HTML، إنما تكونها من خلال أما لغة الـ ASP أو لغة الـ PHP، وعليه هناك مواقع لا تدعم هذه اللغات فلا يعمل في تلك الحالة، هذه الخدمات لا تعمل في بعض المواقع.
طيب احنا نعود لاحقا الى الحديث عن لغات البرمجة لصفحة الانترنت، ولكن هل يحضرك ايضا موقع اخر غير الجيو سيتيز ليقدم مثل هذه الخدمات؟
حقيقة هناك موقع آخر يقدم خدمات غير موقعية إنما مسميات، يعني على سبيل المثال عندما أشتري موقع من شركة يكون ربما الموقع لا يحوي على اسم مميز أو اسم بسيط، وعليه يجب أن أشتري اسم آخر لكي يكون سهل، على سبيل المثال عندما يكون عنواني طويل من 5-6 كلمات ذلك مزعج للزائر أن يحفظه أو للجمهور، وعليه هناك شركة تبيع الأسماء وتربطها بالموقع. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا سبيل المثال،
يعني لو أنا أخذت من الجيو سيتيز حيز معين،
نعم،
يعني ليس بإمكاني أن أضع الاسم الذي أريده لهذا الموقع؟
نعم بإمكانك، ولكن ضمن شروط، وهي أنه موقع الجيو سيتيز يكون هو الابتداء. أي على سبيل المثال لو أحببنا أن نعمل على موقع نسميه عراق، فلا بد لنا أن نكتب عنوان جيو سيتيز، بما أنها هم الأب أو الأم للسيرفر، يعني هم الأصل، فنحن مربوطون، موقعنا مربوط بعنوانهم، فيكون www.geocities.com بعد ذلك الخط المائل عراق. فهذا اسم طويل بالحقيقة مزعج للجمهور أو للزائرين، وعليه فبإمكاننا أن نستبدل هذا من خلال شراء اسم من شركة أخرى تبيع الأسماء، ونربط الاسم القديم بالاسم الجديد، وكلاهما يعملان.
نكتفي مستمعي الكرام بهذا القدر من حديثنا مع المهندس حيدر الطيار، وسنكمل إن شاء الله حوارنا معه عن طريقة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت في حلقة الأسبوع المقبل. أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى بغداد، حيث أعد مراسلنا عماد جاسم تقريرا عن افتتاح أول مقهى للإنترنت في جامعة بغداد.
افتتح مؤخرا في رئاسة جامعة بغداد أول مقهى للإنترنت في الجامعات العراقية، حيث شارك في إنشائه وتنظيم العمل فيه شركة الطيف للحاسبات بمشاركة رئاسة جامعة بغداد في وزارة التعليم العالي. ويضم المقهى عدة أجنحة ويقدم الخدمات لطلبة الدراسات العليا بأجور مخفضة. عن هذا المشروع تحدث لإذاعتنا المهندس المشرف على المقهى عبد السلام هاشم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ببداية نشكر إذاعة العراق الحر على هذا البرنامج. تم افتتاح موقع الانترنت في جامعة بغداد اللي تحت تسمية نادي الانترنت من قبل شركتنا شركة الطيف للحاسبات لمواكبة التطور العلمي واللي فائدة الطلبة وتقديم أحدث التقنيات العالمية بين أيديهم. تم هذا الافتتاح بالتعاون مع رئاسة الجامعة، حيث أبرم عقد على أن تكون أسعار التصفح للطلبة أسعار تشجيعية ليتسنى للطلبة متابعة بحوثهم والاتصال بالعالم عن طريق الإنترنت.
ما هي المواصفات الفنية للمنظومة التقنية في نادي الإنترنت؟
المنظومة المستخدمة في نادي الإنترنت في جامعة بغداد منظومة ستار برو من شركة لينك ستار الأمريكية، تعمل بمواصفات 2 ميجا داونلود، 2 ميجا بايت داونلود للانترنت، و 1 ميجا ابلود عن طريق القمر الصناعي الايطالي W1، ومجهز الخدمه شركه بنتلي ووكر الانجليزيه.
طيب استاذ سلام، ما هي الصعوبات التي واجهتوها في افتتاح هذا المقهى لا سيما وهو الاول من نوعه في بغداد؟
واجهتنا يعني صعوبات فقط في طريقه الاتصال بالانترنت، لكن صعوبات من إدارية عن طريق الجامعة لم تواجهنا، لأن الجامعة قدمت لنا كل التسهيلات مشكورة. الصعوبة اللي واجهتنا فقط عن طريق الاتصال بالأقمار الصناعية، لأن هذه منظومة يعني تبث الإنترنت عن طريق القمر الصناعي، تستلم وتبث عن طريق القمر الصناعي. اشتراكنا كان عن طريق القمر الإيطالي، قسم الإشكالات به موجودة وعالجناها إن شاء الله، يعني سهرنا الليالي من أجل معالجتها لتقديم أفضل خدمة للطلبة.
يعني هذا المقهى في جامعة بغداد ومثل ما قلنا هو الأول من نوعه، يعني بماذا يتميز عن باقي المقاهي المنتشرة في بغداد؟
يتميز في عدة نقاط. أولا أنه يقدم خدمات للطلبة بأسعار تنافسية جدا. سعر التصفح للساعة الواحدة للطلبة 1500 دينار، اللي هي أقل من يعني بقية المقاهي في السوق منتشرة. تخفيضات للأساتذة ولطلبة الدراسات العليا بحدود 1000 دينار للساعة الواحدة، وهذا الشيء يعني خارج الجامعة ما موجود أسعار.
طيب يعني عندنا نشوف عدد كبير من طلبة الدراسات العليا يعني منتشرين في أقسام هذا المقهى، كيف تتعاملون مع طلبة الدراسات العليا في هذا المجال؟
لطلبة الدراسات العليا في نادي الإنترنت مكانة خاصة، يقدم نادي الإنترنت خدماته لطلبة الدراسات العليا في مساعدتهم في البحوث والدراسات وطباعة البحوث مالتهم، خزنها في حاسباتنا لحين ما يعني يهيئون أمورهم لسحبها على ديسكات أو لسحبها على أوراق طبعية.
هل توجد مشاريع مماثلة مستقبلية في هذا المجال؟
إن شاء الله لدينا مشاريع أخرى في جامعة بغداد وفي الجامعة المستنصرية، يعني مستقبلا إن شاء الله افتتاح مراكز إنترنت، وأيضا أهمنا أنه أسعار تشجيعية جدا.
طيب يعني بسبب الوضع الأمني اللي نعيشه في بغداد، يعني هل يوجد توقيت معين لفتح هذا النادي أو هذه المقهى؟
توقيتاتنا بالدوام مرتبطة بدوام جامعة، في جامعة بغداد دوامنا يبدأ من الساعة 9 صباحا ولغاية 5 عصرا، ليس لدينا دوام مسائي، وذلك لأنه لا توجد دراسات مسائية في مركز الجادرية في جامعة بغداد.
كيف ترى توجه الطلاب حول أي برامج بالذات، وماذا يفضلون، وهل كانوا بعيدين عن برامج معينة أو ممنوعة منهم تصفح يعني جهة معينة؟
حقيقة احنا تفاجئنا ب يعني توجهات الطلبة، اتوقعنا انها توجهاتهم كلها توجهات ترفيهية وتوجهات اتصالات، لكن 80% من الطلبة توجهاتهم علمية بحتة، ويستفادون من الانترنت في مجال البحوث، وخاصة يعني طلبة المراحل المنتهية الرابع والثالث يستخدمون الانترنت لأغراض البحوث. 20% من الطلبة يستخدمون لمجالات أخرى اللي هي اتصالات والترفيه.
في الافتتاح بعض الأساتذة ويعني رؤساء الأقسام في الجامعة تخوفوا من افتتاح نادي الانترنت داخل جامعة بغداد، خوفا من أن يستقطب عدد كبير من الطلبة دون الدخول إلى محاضرات. هل رأيت هذه المشكلة وكيف واجهتموها؟
لم أرى هذه المشكلة نهائيا موجودة. أغلبية الطلبة اللي زوار نادي الانترنت واللي يتصفحون الانترنت في أوقات الفراغ، وخاصة أوقات الفراغ بين المحاضرات وأوقات انتهاء الدوام. طلبة الدراسات العليا ليس لديهم وقت محدد في كل أوقات، طلبة الدراسات الأولية أغلبية متصافحين بعد انتهاء الدوام، ولاحظ أنه قسم من الطلبة يجي يتصفح لما يصير عنده محاضرة يعوف تصفح ويروح لمحاضرته، وهذا الشيء يعني لاحظناه.
مهندس سلام، شكرا زين على هذا اللقاء.
يعني شكرا لإذاعة العراق الحر على هذه المقابلة، شكرا زين.
كان هذا اللقاء مع المهندس عبد السلام هاشم، مدير شركة الطيف للحاسبات والمشرف على نادي الانترنت في جامعة بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الانترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير، ومن الإخراج هيلين مهران، أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة